ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا معكم في هذه الحلقة الرابعة من دروس التفسير في المدرسة الربانية، وقد تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن كيفية التعامل مع القرآن، وعن أهمية التدبر، أهمية تدبر كلام الله تبارك وتعالى، وأيضا تكلمنا عن بعض الصور من صور التدبر لكلام الله تبارك وتعالى. ونحن أيضا يعني في هذه السلسلة أيضا نتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن محاور القرآن، أي المحاور الأساسية التي تحدث عنها القرآن، وهي فحوى القرآن وما ترشد أو ما يرشد إليه القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة أتوجه بالتحية والترحيب لدكتور محمد محمود عبد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لك شيخ.
الله يحفظك ويبارك. تكلمنا عن أهمية التدبر، وأن الله تبارك وتعالى قد مدح أهل التدبر الذين يتدبرون كلام الله تبارك وتعالى أو يقبلون عليه تلاوة وتدبرا وعملا ويتأثرون به. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التلاوة الحقيقية هي التي تنزل على القلب وينفعل بها القلب، فإذا انفعل القلب لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح. فكما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وأعظم الذكر هو كلام الله تبارك وتعالى، فتتأثر قلوبهم بكلام الله تبارك وتعالى وينفعلون بكلام الله تبارك وتعالى ويتعايشون معه ليصلوا إلى مراد الله تبارك وتعالى. أيضا في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن محاور القرآن الأساسية. فالقرآن تحدث عن ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول وهو التوحيد، وهذا هو حق الله على العبيد سبحانه وتعالى وعز وجل. والمحور الثاني وهو الأحكام، افعل ولا تفعل، الحلال والحرام. والقسم الثالث هو القصص الذي جعله الله تبارك وتعالى لينظر فيه الإنسان فيعتبر بأحوال الصالحين، ولكي يتأسى بفعالهم وأحوالهم ويبتعد عن أحوال المفسدين والطالحين. فهذه المحاور لا شك أنها من الأهمية بمكان، وهي المحاور الأساسية لكلام الله تبارك وتعالى. ونتوجه لدكتور محمد محمود عبد المهدي يعني ليسلط الضوء على هذه المحاور بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله أحمده، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وألتقط وألتزم سؤال الشيخ الشخاني حفظه الله في أن أسلط الضوء فقط، وهو من خلال ما جاء في سورة الفاتحة. ففي سورة الفاتحة جاءت الأمور الثلاثة بالإشارة إليها، فجاء توحيد الله تبارك وتعالى بالبسملة وذكر اسمين من أسمائه في البسملة، والافتتاح بالحمد، وبعد ذلك جاءت السورة بذكر قضية الأحكام، وهي إياك نعبد وإياك نستعين، وأن من لوازم العبادة إذا أراد المرء أن يتبع الحق أن يعلم ما شرع الله تبارك وتعالى، فهي من لوازم إياك نعبد وإياك نستعين. فالقسم الثاني مذكور في هذا الموطن. أما القصص وعواقب الناس فهي في اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر صراط الذين أنعمت عليهم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وقبله الأنبياء والصالحون وغير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى ومن سار على طريقتهم. فكأن سورة الفاتحة بتسليط الضوء وهي أم القرآن ومفتتح الكتاب العزيز جمعت بين هذه الأقسام الثلاثة، قسم التوحيد خاصة ويشمل العقائد في مالك يوم الدين يوم الآخر، وقسم الأحكام في إياك نعبد وإياك نستعين، وأن من لوازم العبادة معرفة الحلال والحرام. وثم القسم الثالث وهو القصص، وهو البين في ذكر الطوائف الثلاثة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا لتسليط الضوء التزاما بالسؤال أيضا، حتى يكون الكلام مركز للمشاهد الكريم. فالأمر جد خطير في هذه السورة الكريمة، وما بعدها من كل كتاب الله فهو تفصيل لما ذكرت فضيلتك من هذه التقسيمات الثلاثة. فلا يستهين مستمع بهذه الأمور أن يركز فيها وأن يمعن، فالانطلاق دائما من الكليات إلى الجزئيات ومن الإجمال إلى التفاصيل، هذا أقوى ما يأخذه أهل العلم من الكتاب العزيز.
نعم، جزاكم الله خير دكتور محمد. طبعا هو يعني تتم لكلام الدكتور محمد أن هذه هي المحاور الأساسية في كتاب الله تبارك وتعالى، كما فصلتها سورة أو كما يعني جاءت إجمالا في سورة الفاتحة. أيضا ورد عن الصحابة، عن تقريبا حوالي 4 من الصحابة، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، فكما يعني كما قال شيخ الإسلام وغيره أنها كانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار، أن المحاور الأساسية هي التوحيد والتي أرشدت إليها يعني أو أرشد إليه القرآن، التوحيد والأحكام والقصص. فبين أن قل هو الله أحد هي ثلث القرآن من هذا المعنى، لأنها تحدثت عن التوحيد، والتوحيد هو أحد المحاور الثلاثة، فكانت ثلث القرآن من هذا المعنى أو من هذه الجهة.
جهة خطيرة وكريمة.
بارك الله فيك. طيب دكتور محمد، طيب الجانب الأول هو جانب التوحيد، ولا شك أن التوحيد هو حق الله على العبيد. سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الوظيفة الأساسية لعبادة الله تبارك وتعالى. أيضا القرآن بيّن أن التوحيد هو حق خالص لله تبارك وتعالى لا ينفك عنه أحد، وكما طبعا يعني ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى دائما ما يربط بين قضية الخلق وقضية الأمر وقضية الخلق وقضية العبادة، فهذا حق خالص لله تبارك وتعالى، فيعني نرجو أن تسلط الضوء على هذا الأمر.
يعني جزاك الله خيرا، وأقول تتم لما ذكرت في فضيلتك من الفكرة الأساسية في أن هذا الحق العظيم جاء بصور رهيبة وواسعة ومتعددة في كتاب الله تبارك وتعالى، مرة يقرر ومرة يرد على المخالف، فإني أعتمد في هذا على مثالين. المثال الأول ويرجع إلى سبب النزول سورة آل عمران. ثلث السورة الأول شيخنا الكريم، كل الثلث الأول إنما يأتي في وفد نصارى نجران وكلام القرآن العظيم فيه، وهذا الافتتاح في سورة آل عمران بالتوحيد بعد ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق، وتتتالى السورة في الرد على من ادعى لله تبارك وتعالى الشريك، ومن اتخذ مع الله تبارك وتعالى ندا، ومن ادعى لله تبارك وتعالى الولد، فتتكرر السورة وتمشي السورة في مواضع منها غير بعيدة متقاربة كثيرة جدا في إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى. حتى من يعني أذكر أمثلة فقط وليس الأمر، لكن من قرأ آل عمران من أولها وجد تكرار لا إله إلا هو كثير جدا في هذه السورة العظيمة، حتى قال الله في الربع الأول الربع الثاني شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، ثم قال بعدها إن الدين عند الله الإسلام، وبعدها قال إعراض أهل الكتاب ومن اليهود والنصارى، ويتكلم معهم ويناقشهم في قولهم أن عيسى ابن الله وأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، كل هذا في مفتتح آل عمران إلى الثلث الأول من السورة. ومن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى ووجد تلازم الآيات في سورة آل عمران وجد أنها تصل إلى حقيقة عظيمة، وهي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر ما ختم الله عز وجل به السورة الكريمة. فالحاصل أن هذه السورة سورة آل عمران وسبب نزولها في وفد نجران من النصارى إنما تؤسس لتوحيد الله تبارك وتعالى، وترد على مزاعم من ادعى مع الله تبارك وتعالى ولدا. حتى لا أطيل أنتقل إلى صورة أيضا اتخذها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في الحبشة، قرأها أو قرأ ما نزل منها على النجاشي ردا على من فعل الوشاية بين المسلمين وبين النجاشي وقومه، فكانت هذه السورة هي سورة آل عمران، سورة مريم، سورة مريم التي فيها آية عظيمة جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في قول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. رب السماوات والأرض هو توحيد الربوبية، وقوله تعالى فاعبده هو توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سمية هو توحيد الأسماء والصفات، فكان في سورة مريم المنفردة التي جاء فيها أول كلام عيسى عليه السلام وهو في المهد. لما أنطق الله تبارك وتعالى لقومه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي سورة مريم أيضا أمر عظيم وهو غيرة كل من في وهي غيرة السماوات والأرض والجبال على قولهم اتخذ الله ولدا، كما قال تعالى يصف الأمر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذين السورتين أضربهما مثال على قوة قضية التوحيد فيهما وفي مواطن أخرى من كتاب الله، في من عبد القمر وعبد الشمس في كما في سورة الأنعام ورد الله تبارك وتعالى على نبي الله إبراهيم وغير ذلك. لكننا نشير كما أننا نذكر أننا في محاضرة التفسير أو في درس التفسير نأخذ أمثلة لطريقة القرآن العظيم في إثبات توحيد الله تبارك وتعالى والرد على شبه أخرى تتمم حضرتك المسألة. نعم. في هذا لكنني أحببت أن أذكر هذين المثالين.
نعم. نعم عظيم جدا دكتور محمد. طبعا لا شك أن يعني كما ذكرت أن قضية التوحيد يعني دي أعظم محور أرشد إليه القرآن، لأن ده أعظم حق لله سبحانه وتعالى حتى على أعظم البشر وهم الأنبياء والمرسلين. ولذلك سبحان الله يعني تجد شوف يعني قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي إنما جاء أيضا بدعوة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى يعني بالربوبية وبالإلهية وبالأسماء والصفات، يعني بأقسام التوحيد. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، وهم العلات هم الضرائر، وجاء التفصيل في يعني في بقية السياق، فقال أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ولذلك سبحان الله تجد أيضا في حديث أنس بن مالك في الصحيحين في قضية قصة الإسراء والمعراج وكذا، لما اصطفى جميع الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا صلاة واحدة دل ذلك أيضا على أن دينهم واحد، لأنهم اصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذه حقيقة يعني قررها القرآن وهي أعظم حق، بل ما خلق الإنسان. يعني شوف حضرتك من أساليب الحص والقص النفي ثم الاستثناء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعظم وظيفة للعبد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. نعم
أستاذك شيخنا، هو العبادة بالتوحيد.
نعم.
كم من فرق في الأرض تدعي أنها تعبد الله وهي تتصرف بسلوكيات تدل على اعتقاد شيء مؤثر مع الله. وهذا دقة ما نقوله لأننا نكلم مسلمون أو مسلمين على من يسمعنا الآن. فمثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، فيحذر المسلم أن يعتقد أن المرض يؤثر بنفسه.
نعم.
فكم من المسلمين من يعتقد العدوى، فكم من المسلمين من يعتقد العدوى. الإحساس بالربوبية
طبعا لا عدوى ولا طيرة أي على اعتقاد المشكلة، لكن هناك عدوى لكن لا تؤثر بنفسها،
لا تؤثر بنفسها. ده الاعتقاد.
نعم.
عشان كده نفاها ولم يبين.
أيوة. نعم.
هذا يخاطب أهل اليقين بأنه.
نعم.
لا عدوى ولا طيرة.
نعم.
فنحن نركز في التوحيد على سلوكيات المسلمين ولا ندعي أو لا نتكلم في القضايا الكبرى كعبادة غير الله، فهي بفضل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما الشرك أخشى عليكم، الشرك الأكبر لا، ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. فكم من الناس في المساجد وغيرها يدعون أنهم يعبدون الله وحده وفي القلوب ما فيها مما دخل مما يمنع من كمال التوحيد في القلب، والسعي إلى كماله وتتمته هو واجبنا أن ندعو إليه.
يعني ربما شرك يعني كان العبد عبدا للشهرة أو لشهوته أو لحبه للمال أو لامرأته.
والحديث الذي. نعم. في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. متى يكون إنسان عبدا للدرهم وعبدا للدينار؟ تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس ودعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صور
والتعاسة يا شيخ، يمكن التعاسة هنا لأن الإنسان ما تعلق بشيء غير الله تبارك وتعالى إلا عزب به، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله أندادا ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد.
وهنا ينكشف شيء. نعم. ينكشف أن الشرك أنواع، منه الشرك الخفي والشرك الأصغر. وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو يوميا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وأن هناك ما نتكلم عليه في درسنا في هذا اليوم هو ما يمنع من كمال التوحيد في بعض السلوكيات التي دخلت على المسلمين فصار كمال التوحيد غير متوازن أو غير موجود.
صحيح.
فإذن الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تدعو إلى تتمة التوحيد وإلى أن يكون المرء كاملا. إذا كان يدعي الإسلام وأنه من المؤمنين فينبغي عليه أن يمكن توحيده يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، وأعلى ما يكون في وصف التوحيد أنه سبب الإخلاص العظيم.
صحيح.
لا يخلص العبد عمله لله تبارك وتعالى إلا إذا أيقن بكمال توحيد الله من غير شائبة
وعلم حقيقة التوحيد،
علم هذا يقينا ولم يتداخل مع هذه القضية أي شيء. فهذه الدعوة اليوم دعوة عظيمة جدا.
وقد يفهم البعض أن الكلام عن قضية إنسان يعني يصير عبدا لشهوته أو يعني لامرأته أو لمالها أو كذا، أن هذه الأشياء مذمومة. هذه الأشياء ليست مذمومة، لكن عند التعارض، إحنا نتكلم عند التعارض، لابد أن يقدم مراد الله سبحانه وتعالى. وذلك قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن ذكر سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا. يعني عند التعارض، عندما يتعارض يعني مراد نفسي مع مثلا مع ما أحب، مع شهوتي، مع حب لامرأتي، مع أولادي، مع حب للمال، فأهل الإيمان والذين أمنوا أشد حبا لله. لذلك لما ذكروا العاشق المحب الصحيح يعني أو العاشق المحب، ذكروا أنه يقدم مراد محبوب حتى لو أتى على نفسه بالتلف. ده العاشق المحب في أمور الدنيا، فكيف بالله وتعالى. فشوف حتى ذكروا اسمه فان جوخ المشهور، فذكروا أن لما أعجبت يعني حبيبته أو عشيقته أعجبت بأذنيه فقطع أذنيه، فقدم مراد المحبوب على مراد النفس. ولذلك حتى بيقول بعض الشعراء: قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، ايه وصف لي حال العاشق ده. فماذا قال هذا القائل؟ قال: قلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت له قف عن ورود الماء لم يرد. هيموت من العطش والبئر امامه، وقال المحبوب لا تقترب من هذا البئر او لا تشرب، فيقدم مراد المحبوب على مراد النفس. فهذا مع الله سبحانه وتعالى اولى. والذين امنوا اشد حبا لله. ومثال ابراهيم عندما قدم يعني أمر الله سبحانه وتعالى في عندما أمره بذبح إسماعيل على مراد النفس، مراد إبراهيم أن يبقى إسماعيل. والذين أمنوا أشد حبا لله.
والمثال وبالمثال يتضح الأمر شيخنا كما ذكرت. وأذكر بشيء في أول الأمر، أن أكثر الشرك يقع من جهة المحبة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يوازن،
لأنه هو سبب في استمالة القلب.
نعم. وينفعل كل شيء، ينفعل بعد ذلك القلب. فلذلك فعل الله التوازن في سورة التوبة، وهي سورة عظيمة. قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. فقضية الحب والبغض في الله والموالاة والبراءة هذه من أصول قضايا التوحيد التي تتبع توحيد الله تبارك وتعالى.
لكن شيخ ننبه بس عند التعارض، يعني هذه الأشياء ليست مذمومة،
أفعل التفضيل.
لكن المذموم أنه عند التعارض لابد أن يقدم أمر الله سبحانه وتعالى ومراد الله.
وعند التعارض هذا يحصل ابتلاء. نقول للناس أن هذا التعارض لابد أن يقع. أن يقع، أن المرء يحتدم الأمر. ومنه قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، حين يكون المرء قد قدمهم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن قضية التوحيد يعني تنتشر في القرآن العظيم بصور متعددة وبطرق مختلفة وتعبيرات يعني بعضها يعني أعظم من بعض. ولك أن تذكر مؤمني قرية أنطاكيا في سورة ياسين لما قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فكان القضية أنه لا يوازي مع الله تبارك وتعالى.
لا يقول أن الأمر مرد تعالى، فكيف أعبد غيره؟
على شيخنا. فهي الحاصل ان هذا في القرآن كثير جدا جدا. وكل قسم له أمثلة. لما يقول أصحاب موسى: إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي. الرب الذي يربي، هذا من توحيد الربوبية، وأنه سبحانه وتعالى لا يضيع عبده ولا يترك عبده.
وكما ذكرنا هذا كمان أيضا يدل على اليقين، أن موسى عليه السلام في هذه اللحظة لم يكن يعلم كيفية النجاة، لكن عنده وعد بالنجاة.
نعم. واثق في ربي سبحانه وتعالى. وهذا فعل أهل الإيمان. لما قال أبو بكر في الغار: يا رسول الله لو نظر أحدهم في بعض كتب السير، لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. هذه شيخنا لا تقال هكذا، إنما لابد هذا كل هذا خلاصة توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه الضار وأنه النافع وأنه المانع،
أنه يرد إليه الأمر كله سبحانه وتعالى.
بالضبط سبحانه وتعالى. ألا إلى الله تصير الأمور. فتوحيد الله في الآيات هذا عظيم جدا جدا، ومنتشر في كتاب الله تبارك وتعالى من أول فاتحة إلى آخر صورة الناس، والله تبارك وتعالى يذكر عباده بهذه القضية العظيمة.
نعم سبحانه وتعالى عز وجل. هو طبعا الشيخ احنا طبعا كنا ذكرنا برضو ان ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يربط، كذلك في الكون والسنة دائما ما يربط بين قضية الخلق والأمر، وقضية الخلق والعبادة، وقضية يعني هذه قضية يعني منتشرة. ونذكر حتى ببعض ما ذكرناه أن الله تبارك وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، أي أن الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق وحده أن يأمر وأن ينهى. وكذلك العبادة لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، لماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فقضية، وطبعا قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، هو صاحب الحق في أن يهديني افعل ولا تفعل. وكذلك قول نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وثبت صحيح البخاري حديث سيد الاستغفار خلقتني وأنا
عبد.
قضية التلازم بين العبادة وبين الخلق والعباد.
وفي أول نداء في سورة البقرة، أول نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم،
صحيح.
ثم برر فعلل فقال الذي خلق.
خلقكم. نعم نعم. الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق سبحانه وتعالى أن يأمر وأن ينهى.
والناس يؤمنون بهذا، وولاءات الناس على الإحسان، يعني الناس يوالي بعضهم بعض على الإحسان،
وكما يقال الإنسان أسير الإحسان،
فكيف بالمحسن الأصلي والمبدأ للإحسان وهو الله تبارك وتعالى
سيتقلب في نعم.
هذه غفلة عظيمة جدا جدا منا في قضية التوحيد، وهذا يعني مما بشعت الشرك بكل صوره. كيف يتخذون لله ندا، وكيف يتخذون لله كفأ، وكيف يدعون لله ولدا، وهو سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء. وما من نعمة على العبد في دنياه وفي أهله ومال إلا وهي من الله تبارك وتعالى.
وما بكم من نعمة.
نعم، فهذا شيء عظيم جدا جدا أن يشرك العبد مع الله تبارك وتعالى. ولذلك بشع الله هذا في
والنعمة، يعني والنعمة التي خرجت عن حد الحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى.
لا، انظر شيخنا إلى سورة النمل وهو يقول ثم الذي في أول الأنعام يقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم، يجعلون له عدلا أو عدلا.
نعم، هذا شيء بشع جدا. أن يكون الأمر في تساوي، أن يساوي أو يساوي الناس بين الله تبارك وتعالى،
بين من يخلق ومن لا يخلق،
كما قال في سورة النحل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه قضية عظيمة، قضية التساوي، أن كل الناس يساوون بين الله تبارك وتعالى وبين غيره. حتى قال في بعض لمحات التوحيد في سورة النساء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فلا شك أن هذا بشاعة الشرك في أن الناس يسوون بالله تبارك وتعالى، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
ولذلك الحديث سبحانه يعني من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة.
نعم،
لكن طبعا مخلصا من قلبه إذا يعني تقررت هذه الحقيقة في القلب، كما ذكرنا من قبل أن أصل محل الذكر، حتى ما تكلمنا عن قضية يعني التدبر وقضية مواطئة القلب لللسان كان لهذا المعنى، حتى تصل هذه المعاني في القلب وتنجزم في القلب. والقلب له أعمال، الخشية والمحبة والإجلال والخوف، فإذا انفعل القلب لابد أن تنفعل علاقة التلازم بين الجوارح وبين، كما قال تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قضية التلازم بين الباطن وبين الظهر. فالمقصود أن تنزل هذه المعاني، أن يتأمل الإنسان هذه المعاني وأن تنجزم في القلب حتى انفعل القلب، فإذا انفعل القلب لابد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح.
وحتى نركز للمشاهد، القضية الدرس درس تفسير.
نعم.
فنوجه في هذه الحلقة الناس إلى أن القلب وهو ملك الجوارح ينبغي أن ينفعل مع كتاب الله تبارك وتعالى، وأنه كلما مر على موطن فيه توحيد الله سبحانه وهو كثير جدا في القرآن، ينبغي أن يوطن عنده جانبا وأن يذهب ظلمة في القلب، فحتى يصل الإنسان إلى رسوخ القدم في توحيد الله فلا يرى غير الله. ومن أعظم، أكرر مرة أخرى، من أعظم فوائد توحيد الله الكامل هو قضية الإخلاص. لا يخلص إلا من وحد حق التوحيد.
ده أصل الفلاح والنجاح.
نعم.
ولذلك سبحانه في حديث في مسند الإمام أحمد حديث عباد بن ربيعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني قبل أن يسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ يعني يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأصل الفلاح والنجاح هو إنما هو في التوحيد.
ويفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخلص نيتك يكفيك العمل القليل. إخلاص النية لا يكون إلا ملازما لتوحيد الله تبارك وتعالى، عبود الله مخلصين له الدين. فلا يكون هذا الإخلاص إلا بكمال توحيد الله سبحانه. قضية عظيمة،
وبتمام الاستسلام له سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. قضية عظيمة جدا جدا، يعني إشعاعها في القرآن نور بعد نور.
طيب دكتور محمد، هو طبعا دل المحور الأول، إحنا بس يعني هذه إشارات يعني أو محطات يعني ننزل بها. المحطة أو المحور الثاني هو قضية، المحور الثاني في القرآن هو الأحكام، افعل ولا تفعل والحلال والحرام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا إذا كان يعني له الحق العظيم والأصيل في إفراده بالعبادة والتوحيد، فلا شك أن هذا يلزم منه امتثال أمر الله تبارك وتعالى. فهناك أحكام افعل ولا تفعل، فبعض الناس يظن أن هذه الأحكام يعني إنما هي من التضييق على العبد وإنما هي من التشديد عليه، في حين أن هذه الأحكام لا شك أن فيها صلاح العبد كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقضية الأحكام والحلال والحرام هذا هو المحور الثاني برضو، يعني نريد أن نسلط الضوء على هذا الأمر.
ألتقط من فضيلتك الخيط في قضية من اعترف بتوحيد الله فلا بد أن يعترف له بالحاكمية، وأن يكون على يقين أن من لوازم توحيده سبحانه هو خاصية التحاكم إليه سبحانه فيما يظهر من أمور الناس، وأن هذا أول ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون من الناس. فكان من لوازم الإيمان وتوحيد الله سبحانه هو التحاكم إلى الله عز وجل. حتى لما أراد الله أن يصف المنافق، المنافق نفاق عقدي، قال سبحانه وحمده في سورة النور وهي التي جاء فيها أحكام عديدة في هذه السورة الكريمة، قال عن المدعين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ذكر شبهات مما عند المنافق الذي لا يقبل حكم الله تبارك وتعالى. وأنا أقول أنه لا يتحاكم إلى الله إلا من أيقن بأن حكم الله هو العدل المحض وهو الفضل بعد ذلك إن شاء الله. وإني كنت قد يعني في هذه النقطة بالذات سأبدأ بآية سورة الأنعام والله يمدح أحكامه فيقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أهل الإيمان يؤمنون بهذا. حتى تعجب الله هو أعلم فقال أفحكم الجاهلية يبغون، فصار كل حكم غير حكم الله هو من حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إننا لا نقول شعارات، ولكن صارت العجلة وسرعة الأحكام من الناس والأغزو بالظن واتباع الهوى كل ذلك حائل بين حكم الله. حتى قال الله لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فصار الناس لا يعلمون من المسلمين
الصورة عندهم مشوشة
في تشويش من الهوى، سرعة الحكم، العجلة، لا تفكر ولا نظر إلى أي الأمور يسير الإنسان. فمسألة التحاكم إلى الله تبارك وتعالى، إلى كتابي، إلى سنة
ده النبي، ده من لوازم التوحيد قضية الاستسلام المطلق لله سبحانه وتعالى،
ولا يفعلها إلا أهل الإيمان هدية من الله وعلامة من علامات الهدى. حتى قال الله في سورة يونس وموضع فز، قال الله فز يعني منفرد، قال الله سبحانه وبحمده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تقدم الإيمان، عشان كده قال عبد الله بن عمر كنا نؤتى الإيمان. فمن لم يؤتى الإيمان لا يستسلم لحكم الله سبحانه.
الإيمان هو الدافع، هو الذي يدفع
ويبارك الإنسان ويجعل الإنسان يستسلم لما حكم الله ولو على ماله ولو على نفسه، يقول سمعنا وأطعنا. وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى في سورة البقرة العظيمة التي ذكرت في الجزء الثاني أحكام شرعية وحلال وحرام كثير، فختم الله السورة فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات. فالحاصل إن هذه الأحكام الشرعية لو أذنت لي إنما تتفرع على أنها تكليف بالمستطاع، فمن نقضها فإنما هو نقض الهوى والعياذ بالله ومن تركها، وأن هذه الأحكام الشرعية إنما ترجع إلى كتاب الله فمدح الله كتاب
تكليف بالمستطاع، لأن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أو من آثار رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يكلفنا إلا بما نستطيع، لا يكلف الله نصا إلا وسعى، لا يكلف نصا إلا ما أتاه. كنت أحيس أبي هريرة في الصحيحين وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
والقاعدة الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع، هذا من سمات الشريعة الإسلامية أنه كلما ضاق الأمر جاءت الرخص
وأن المشقة تجلب التيسير.
بارك الله فيك.
لكن طبعا التيسير لابد أن يكون في فلك الشريعة،
في فلك الشريعة،
ألا نوسع ضيقا ولا نضيق واسعا،
على مدرسة الصحابة التي تتسم في الشريعة بأنه الشريعة عندهم تقوم على الخوف من المشرع ومراقبته وتقواه وليس مجرد.
حتى شيخ الحديث الصحيح يعني في قيد مؤثر جدا: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم. لكن في قيد مؤثر جدا في الحديث: ما لم يكن إثما.
نعم.
يعني لا تضيق واسعا، وكذلك على العكس لا توسع ضيق.
نعم. هذه قضية يعني محتاجة كثير جدا أن ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى ودقة الأمر. ومعروف أن الأحكام الشرعية مرتبطة بالألفاظ، هذا لابد أن ننبه عليه في هذه الحلقة، أن الأحكام الشرعية إنما هي دراسة الألفاظ وإمعان النظر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحكام الشرعية المأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الإجماع والقياس، هذا كله في كتاب الله. هذه الأدلة الأربعة إنما هي في كتاب الله لمن تدبره. ولما رام الشافعي أن يستظهر دليلا من كتاب الله على الإجماع بقي ثلاثة أيام يراجع القرآن، يراجع القرآن، كلما انتهى رجع إلى أن خرج بهذه الآية من سورة النساء دليل على الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي السنة قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. وكنا نظن أن هذه الأمور مسلمات، فصرنا في هذه الأعصار الصعبة بأهلها والشديدة نحتاج إلى هذا البيان في أن الكل في كتاب الله ينبع ومنه ينطلق،
لكن يحتاج إلى التأمل وإلى التبصر
وإلى الإيمان السابق. مولانا لابد من الإيمان، الإيمان أن هذا كلام الله الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن اعتراض معترض على الحجاب أو اعتراض معترض على تحريم الربا أو اعتراض أي معترض على ما أحل الله أو حرم إنما هو ناتج من نشوز القلب وبعده بالهوى وتلمسه لشهوات الدنيا. كما حذر الله من كان من قبلنا من أهل الكتاب ممن اشترى بكتاب الله وابتاع، حذرنا الله طريقتهم وشهواتهم وبلوغهم إليها. فهذا كله إنما يدفع دفعا إلى أن الأحكام مبنية على الإيمان بها، إيمان عظيم.
ومبنى ذلك أنه على يعني أنهم لم يسلموا يعني لكتاب الله تبارك وتعالى. لو سمحت دكتور محمد، التقط من كلامك حضرتك لما ذكرت أن لابد على المسلم في قضية الأحكام وامتثال الأحكام، طبعا قلنا ده من لوازم التوحيد. أن يستسلم أمر الله سبحانه وتعالى، هو عبد والله عز وجل ملك، ويجب على العبد أن يطيع أمر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل. قضية العدل، يعني إيمان العبد بأن كل ما جاء في هذه الشريعة فيه تمام العدل. تخيل أن شريعة أمرتك حتى بالعدل مع أعدائك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب. ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، فهذا أمر بالعدل. قضية التسليم واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يعني ما أمر به أو ما جاء في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه تمام العدل، تنظر إلى قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. كما يقول العلماء أن هذه الآية فيها مراتب الاحتكام. إنسان إذا وقعت بين وبين امرأته حادثة، بين وبين يعني بين من يعمل معه في العمل أو في الطريق أو الكلام ده كله، لابد أن ينزل على هذه المراتب الثلاث: فلا وربك، أقسم من بذاته الشريفة أنهم لا يحصلون الإيمان إلا بالاستسلام المطلق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أو ما يحصل الشجار أو الخلاف نرجع إيه حكم ربنا في المسألة، إيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، المرتبة الثانية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. انتفاء الحرج والضيق هو ده الاعتقاد أن هذا الحكم فيه تمام العدل، ويسلم تسليما أن يفعل بمقتضى هذا الحكم حتى لو كان الحق عليه ويتفضله.
وقد ذكرت شيخنا قضية الضيق والحرج، علينا أن نأخذ بعدها ونحن نتكلم في درس التفسير وكيف أن الآيات يعني يشهد بعضها لبعض. آية سورة الأنعام وهي آية عظيمة في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه كناية، هذا انشراح الصدر واتساع كناية عن قبول الأحكام الله تبارك وتعالى. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
فجعل القدر المؤثر هو قضية التصور الذي في القلب
والإيمان. الإيمان الذي هو يسبق الرضا بالحكم الله تبارك وتعالى والاستسلام له.
شوف شوف محمد، قضية الاستسلام احنا زي ما نقول ان الاصل في الحياة ان الانسان خلق للابتلاء، هذه دار ابتلاء، ليبلوكم ايكم احسن عمل، فقضية ان بعض الاحكام احيانا تخرج مخرج الابتلاء والاختبار. بعض الناس يعني شوف مثلا بعض النساء تتكلم عن موضوع نمص الحواجب، بعض النساء تتكلم عن هذه المسألة كأنها قضية حياة او موت. لابد ان يعلم الانسان ان بعض الاحكام التي تخالف مراد النفس
هذه الأحكام إنما خرجت أحيانا يعني لا شك أن فيها تمام الحكم وفيها تمام الخير، لكن العبد ينبغي عليه أو يجب عليه أن يسلم لله تبارك وتعالى وأن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة. أذكر يعني يمكن حديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد في الصحيحين وفي موطأ مالك، لما خرج عمر بن الخطاب مع بعض الصحابة لقرية معينة فسمعوا أن الطاعون قد وقع بهذه القرية، لما سمعوا أن الطاعون وقع بهذه القرية فتشوروا فيما بينهم، طيب ندخل ما ندخلش الكلام ده كله، فبعض الصحابة حقق مقاما عاليا في التوكل، قالوا كنا قد عزمنا على أمر فلنتوكل على الله، يعني لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. البعض الآخر أخذ بالأساء وهذا أيضا من التوكل وقال أتهلك صحابة، يعني الدخول مظنة الهلك. في هذا الوقت كان عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجة له، كان عنده علم عن نفسه في هذه المسألة، فقال ما أمرك؟ قال وقع كيت وكيت. فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا. الحديث ده شيخ محمد يعني ظاهر الحديث نصف الحديث يخالف العقل في الظاهر والنصف الآخر يوافق العقل وهو عين العقل. فتجد سبحانه يعني لو قائد قال للناس اللي معاه وهم خارج المكان الذي وقع فيه الطاعون لا تخرجوا، إذا لم يخرج قال له أقصد قال لا تدخلوا، الكلام ده يوافق العقل عين العقل ده ما كان فيه وباء، لكن إذا كانوا هم جوه قال لهم ما تخرجوش لا يخرج أحد منكم، لا شك أن الكلام ده يخالف العقل في الظاهر. العلم الحديث يكتشف أن في حاجة اسمها مريض وفي حاجة اسمها حامل المرض. المريض لو ظهرت عليه علامات المرض سواء قي إسهال ارتفاع درجات الحرارة الكلام ده كله، أما حامل المرض لسه الفيروس في فترة حضانة، ووجد العلم الحديث أن حامل المرض أقوى في نشر المرض، لسه الفيروس فترة حضانة فده أقوى في نشر المرض. فتخيل حضرتك لو وقع الوباء عياذا بالله في قرية، لو ده خرج شمال وده جنوب وده شرق وده غرب والكلام ده كله، بدل ما كان الوباء في مكان واحد ينتشر الوباء في الأرض كلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنتم بها فلا تخرجوا منها. وزي دلوقتي بيعملوا حاجة اسمها الكردون الصحي أو الحجر الصحي، أول من أمر بهذا الكردون الصحي وهذا الحجر الصحي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة من هذا الحديث أن الإنسان سواء علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة يعلم أن ما جاء يعني في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام الحكمة وفيه تمام الخير، ويجب عليه أن يستسلم سواء علم الحكمة أو لم يعلم.
ده حقيقة عظيمة جدا جدا ينبغي أن احنا نؤكد عليها، في أن أهل الإيمان الذين آتاهم الله الإيمان، ما زلت أقول أن الرضا بأحكام الله والأخذ بها والسؤال عنها وتقبلها،
احنا معنا شيخ محمد 10 ثواني أو
يعني فإذا لو أغلقنا على هذا نقول أن كتاب الله تبارك وتعالى فيه توحيده وبقية العقيدة ومعتقد أهل الإيمان، وهو أعظم كتاب توحيد في الدنيا كلها، وأن الأحكام الشرعية إنما هي في القرآن مبنية على تهيئة أهل الإيمان لقبول هذه الأحكام، حتى قالت أمنا عائشة لو كان أول ما نزل لتشرب الخمرة لقالوا لا ندع الخمرة أبدا، حتى ساب الناس إلى الإسلام ودخل الإيمان قلوبهم فنزل الحلال والحرام، فالتمهيد للأحكام.
طيب إن شاء الله للحديث بقية وجزاكم الله خيرا، ويعني ما زلنا مع يعني تفسير كلام الله تبارك وتعالى أو هذه المقدمات النافعة بإذن الله تبارك وتعالى، فنراكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.